مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 22 تشرين الأول 2020. الندوة الاقتصادية الرقم 360 تحت عنوان تأثير ترسيم الحدود على الاقتصاد وعلى الثروة النفطية وإقفال المناطق وتصريف الأعمال. ضيوف حوار بيروت لليوم برحب فيهم رئيس مؤسسة جوستيسيا المحامي دكتور بول مرقص معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا
بلبنان الحر.
تحية
وبحوار بيروت
لأليك لإدارة المحطة الكريمة وللمستمعين.
أهلا وسهلا فيك. ورح يكون معنا ضيوفنا عبر الهاتف وزير الصحة الدكتور حمد حسن، النائب دكتور فادي السعد عضو كتلة الجمهورية القوية ومديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان. بعد سنة على انطلاقة ثورة 17 تشرين واستقالة الرئيس سعد الحريري تأتي الذكرى السنوية الأولى للثورة مع تكليف الرئيس سعد الحريري مجددا وخلال ساعات. فما هي السلة الإصلاحية لحكومة الرئيس الحريري أو حكومة المستقلين كما يسميها وبرئيس ذات بروفايل سياسي؟ والمفارقة أنه اندلعت ثورة تشرين بسبب شرارة التعرفة على واتساب، ولكن واتساب لا يزال مجانيا، إنما الدولار لامس 10,000 خلال العام 2020 وقبل هبوطه بعد التكليف. الخبز ب2000 ليرة وكيلو اللحم ب65,000 ليرة والحليب ب50,000 ليرة والدواء مقطوع، والفقر أصبح أكثر من مدقع، والأسعار نار، والتجار فجار لا يرحمون، والذل أكثر من الإذلال، والبؤس والحزن والموت، والمرض وكورونا عشعش في بيوتنا ومناطقنا، والمحروقات بالقطارة، وأموالنا محجوزة في البنوك ومثل الشحادين واقفين بالدور تنسحب من فتات أموالنا بالليرة وليس بالدولار. هيركات وكابيتال كنترول على ناس وناس، والمتمولون والسياسيون وأصحاب البنوك والحاكم هربوا أموالهم إلى الخارج، والواتساب ببلاش. كرمل هيك السؤال الكبير، وين الثورة اليوم؟ اليوم مجددا الرئيس سعد الحريري رئيسا مكلفا للحكومة، تزامنا مع الانهيار الذي يجر الانهيار الجولة الأولى من مفاوضات الترسيم للحدود البحرية كانت الأسبوع الماضي. فهل المسألة منتهية والخلاصة closing the deal؟ فما هي تأثير المفاوضات على الاقتصاد وعلى الثروة النفطية، وما هي قواعد القانون الدولي؟ ومع تفشي كورونا بشكل دراماتيكي، أي ما يلامس الأكثر من 65,000 حالة في لبنان، ما هو تأثير الإقفال المناطقي بهدف مكافحة كورونا؟ أما المدارس فهي مفتوحة أمام أولادنا، فمن يحمل الأطفال والكبار، ولماذا هذا التخبط؟ ومن هنا نطلق اليوم عبر حوار بيروت ولبنان الحر هاشتاغ سلامة أولادنا أولوية، وسؤال نهائي على الهامش، هل يشكي رئيس الجمهورية همه للبنانيين؟ أي دور لرئيس البلاد ابتداع الحلول للأزمات أم عرض هذه الأزمات؟ وعلى رأي المثل وفسر بعد جهد الماء بالماء. ومن هنا نبدأ. دكتور بول مرقص، اليوم مستجدات متسارعة، رئيس الحكومة المكلف ب 65 صوت الرئيس سعد الحريري بعد سنة على اندلاع ثورة 17 تشرين، ما الذي سيتغير وأي سلة إصلاحية عم يحملها للبنانيين؟ وسنعود، هل سنعود بنفس الوجوه ونفس البرامج؟
هلأ بدك تشوف شكل الحكومة كيف رح يكون. اليوم أكيد الأمل ليس كبيرا واضح، لكن ليس معدوما في الآن عينه كمان، حتى ما نكون عم نقارب الأمور بشكل غير واقعي. هل سيتمكن الرئيس الحريري من تشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين فعلا، حتى يقدروا هني كلهم في وزارته أنه يدير الحقيبة المتوليها، أو رح يتكرر هالسيناريو المعروف بتشكيل حكومات فقط لإمرار الوقت على حساب البلد والمالية العامة والاقتصاد؟ فهذا السؤال الأول المطروح. السؤال الثاني المطروح واللي هو ربما يكون أهم، هل فعلا رح يترك إلى هذه الحكومة إمكانية العمل، أو رح يصير في تعطيل لهذه الحكومة بمشاريعها وبانعقادها وبصيرورة مشاريع القوانين اللي بترسلهم إلى المجلس النيابي، لأنه هي مطلوب منها سلة من الإصلاحات الواضحة شو هي، إن كان بموضوع الدين العام، إن كان بموضوع المصارف، إن كان بموضوع الوظيفة العامة، إن كان بموضوع الضرائب، إن كان بموضوع الكابيتال كنترول، كل هالأمور وغيرها اللي هي مشروطات صندوق النقد الدولي ومن سيفرج عن الأموال. فلذلك يقوم السؤال، ما إذا كان فعلا سيترك لهذه الحكومة أن تعمل، وشو تغير حتى تخلي هالحكومة تشتغل؟
أنت برأيك قبل ما نحكي عن التغييرات لحتى تعمل، كلمة رئيس الجمهورية بالأمس هل هي مؤشر أن هذه الحكومة ستترك لمصيرها بالعمل المنتج؟
لكن في أكثر من فريق ممكن يعطل عمل الحكومة، لأنه يعني في أكثر من فريق للأسف رابط حاله بمحاور خارجية لم تنضج بعد. يعني إذا بعدنا عم نراهن على نتيجة انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية بوقت هؤلاء ليسوا هالقد مهتمين بالشأن اللبناني على ما نعتقد نحن، ولا حتى إذا صار في مفاوضات أمريكية إيرانية لن يكون لبنان الورقة الأصعب في هذه المفاوضات، أو للأسف البند اللي هو الأهم أو الأثمن. فما نعتبر حالنا هالقد ثمينين، مش لانتقاصا من نفسنا، بس بمقدار ما انه حتى ما نربط حالنا اكتر بمواضيع ما لنا شأن فيها، وهي بتخذ لنا وقت ونزيف اكتر ما هي بتفيدنا. فضروري نتطلع موضوعيا وذاتيا على حاجاتنا وامكاناتنا حتى نباشر، ما بقى ننطر استحقاقات خارجية وما نربط حالنا فيها. فللأسف برجع لك انه في اكتر من فريق طبيعة الحال رابط حاله بمصير انتخابات ما له شأن فيها، وربما هي ما كتير يعني معلقة أمال، بتعقد كتير أمال على الوضع اللبناني، لأنه هو وضع يعني بالمنطقة منه وضع حاسم ومعبر وذات ثقل، وأيضا رابط حاله بمحاور تانية ما لها علاقة بلبنان. فلذلك بدك تشوفي هل أصحاب هذه المحاور في لبنان وأصحاب هذه الانتظارات اللي ما لها علاقة بلبنان رح يتركوا الحكومة تعمل، وشو تغير عندهم؟ على كل حال أنا ما شفت أنه في شيء ممكن يكون تغير عندهم، أقل إذا ما فهمته، بس ما شفت شو اللي بيكون يتغير بين منع رئيس الوزراء المكلف آنذاك مصطفى أديب أنه يشكل، وبين هلأ شو اللي تغير ببضعة أسابيع؟ هل صار في صحوة؟ على كل حال أنا ما بقى مراهن على الصحوة، لأنه كنت بالزمان أعتبر بدهم صحوة، بس صرت شوف هلا انه هني صحيين كتير منيح، لكن هني غير ابيهين للمصلحه العامه، ما بيقبهوا، يعني مش غير مدركين، غير ابيهين معظم الطبقه الحاكمه،
نعم
غير ابيها مش غير مدركه، يعني لا تقبه، مش انه هني مش عارفين او مش واعيين او مش مدركين، غير ابيهين، يعني هني بهمهم فقط مصالحهم العائليه الماديه الشخصيه الذاتيه الزبائنيه مش اكتر، مصلحة البلد ما بتهمون.
نعم. طب اليوم في عدة كتل رفضت تسمي الرئيس الحريري لأنها تطالب بحكومة مستقلين، والرئيس بده يكون مستقل كما الوزراء، وعم بيفكروا يقيسوا الأمور بميزان الناس مثل ما قالت كتلة القوات اللبنانية. وفي عدة كتل اليوم ما صوتت، الرئيس أصبح مكلفا، ولكن اليوم هناك دعم دعم خارجي، دعم أمريكي، دعم فرنسي للرئيس سعد الحريري، هل هذه هي إشارات لتقليعة حكومة الرئيس سعد الحريري؟ هل هي إشارات إيجابية؟
خلينا
نبلش بأول إشارة أنه الدولار هبط.
بقولوا أكونتراريو أكونتراريو، وقت اللي كان رئيس الوزراء المكلف وقت ذاك حسان دياب لم نجد أي إشارة دولية وأي ترحيب، فمن الطبيعي أنه رئيس الوزراء الحريري مقلع بحد أدنى من المعرفة فيه دولية وتاريخية والده أيضا، وهذا الإرث اللي أكيد عنده إياه. هيدا طبعا بيعمل لك أسهم ولو ضئيلة بالتقليعة، بس هل هيدا بحد ذاته كافي؟ أكيد منه كافي. وهل مؤشر هلأ أنه برودة سعر الدولار عم تتفضلي، هل هيدا مؤشر علمي؟ لا، منه أصلا مؤشر علمي، أصلا ارتفاعه منه مؤشر علمي، يعني لا يبرر ارتفاعه حالة البلد اللي نحن فيها. مؤشر ارتفاعه أكتر هو نفسي، هو مضاربة، هو شح الدولار وتهريبه إلى خارج الحدود، منه مؤشر علمي. بقول لك الدولار ما لازم يكون على 1005 طبيعة الحال، بس مش لازم يكون على 8000 أيضا. فلا نرجع ونقول هذا المؤشر اللي هو برودة أو انخفاض اليوم هو مؤشر
مؤقت،
مؤشر مؤقت وتكتيكي جدا،
تكتيكي
يعني، وربما أيضا وراءه بشكل مصطنع ومفتعل. هل هيدا رح يصمد؟ هل هيدا رح يكفي نزول؟ أنا أخشى أنه يكون الجواب لا. أنا أخشى أنه على
بيقولوا للمدى المنظور الرئيس الحريري ضماني لإلكن هيدا الدولار نزل وهبط مثل ما بتوصفوا بشكل
لبنان. سوق السيارة في لبنان 5-10 مليون دولار بالنهار، 5-10 مليون دولار بالنهار. هلأ نظرا لحالة التضخم بالسوق، الانفلاسيون اللي صايرة على سوق السيارة في وصل مرات ل 100 مليون بالنهار. بس أنه شو هني هول إذا بده يصير في ضخ للأمور بشكل مفتعل ومصطنع؟ أنا ما بتهم بحقيقة وبحب اتهم، بس هيدا احتمال بدنا نحطه مع الاعتبار. احتمال آخر، إذا فعلا هذه البرودة في سعر الدولار اليوم وهي بمحل ربما تكون من ناحية أنها غير مصطنعة وغير مفتعلة، وهيدا كمان احتمال وارد، هل هذه البرودة ستدوم يعني تؤدي إلى مزيد من هبوط السعر؟ أنا ما بعتقد، وخصوصا على المدى المتوسط والمنظور، حيث أنه بخشى إعادة ارتفاعه أكيد.
نعم. السلة الإصلاحية المطلوبة اليوم مع تكليف الرئيس سعد الحريري ليأمن الشعب اللبناني أنه حتى لو فيها الرئيس السياسي هيدا ببروفايل سياسي، إنما رح يجيب وزراء مختصين. كان في حكومة سابقة وفيها وزراء مختصين ما قلعوا.
نعم.
وكان في تدخلات من السياسيين أكثر من السابق بكثير. ما هي السلة الإصلاحية المطلوبة؟ أهم نقاط فيها،
أهم نقاط فيها
نحن اليوم بإنهيار،
هي قطاعات معينة مثل الاتصالات والكهرباء والمالية العامة والدين وغيرها، معروفة يعني النقاط اللي هي بتقارب 10 نقاط موجودة ومعتبرة، ومنا بقى اختراع، يعني صار عنا أدبيات أو تخمة كتير كبيرة بالإصلاحات على الورق، بس هل هاي رح تكون قادرة الحكومة تقوم فيها؟ لأن هي إجراءات بحد منها موجعة جدا. يعني تعطيكي مثل واحد، إذا المطلوب على مدى معين زمني أنك تخفضي عديد الإدارة العامة بلبنان اللي هو واصل لل 20% بوقت المعدل العام هو 7%، يعني بدك أنت عمليا تنطري ناس يطلعوا على التقاعد، تنطري ناس لا سمح الله بيموتوا، وتنطري تشوفي كيف اللحظة تخليكي تخفضي العديد
المؤاتية.
هل هيدا رح يكون موجود؟ هل اللحظة رح تصير موجودة؟ هل نحن قادرين نخفض عديد الإدارة العامة بلبنان؟ هيدا بيعمل مجزرة بحد ذاته، يعني بدك تشوفي هذه الحكومة هل لها من القوة والشرعية ويعني الدعم اللازم لتقدر تقوم بهيك إصلاحات موجعة؟ هلأ في كتير إصلاحات تانية فيك تعمليها، يعني ما بيجوز مثلا افترضي أنه اليوم البنزين اللي هو منتظر يغلى مع الوقت، إذا بدك تخففي ترجع الدعم عليه، يعني بدك شوية حد أدنى من البدائل، يعني مثلا بدك تفكري تجيبي فانات 1000 فان 2000-3000 فان تزتيهم بالأراضي اللبنانية يبرموا، يطلعوا ناس يكونوا فانات بالحد الأدنى المحترم. يعني بدك تعملي حلول بديلة خلاقة،
سياسة نقل،
سياسة نقل مشترك
مشترك.
مش معقول بقى كل موظف يروح،
السياسة موجودة والخطط موجودة بس ما في شيء عم يتنفذ.
كل واحد ما بيجوز يروح بسيارته على الشغل. فيك تفكري فكري على المدى الأبعد بمونو ترين من جنوب للشمال بيقطع مطرح شجرات البلح الموجودة بنص الأوتوستراد، مقابل إنها الشركة هاي اللي بدها تعمره بتسلمي كي بعد 25 سنة وبتاخد تعريف تعرف كتير مبسطة، مثل ما صاير ببلاد تانية أسيوية عانت من الانفراستركتور اللي هي صعبة عنا بالبلد. فبدك تشوفي كمان الاستيراد كيف بدك تعيد النظر فيه. بدك تضلك تستوردي مثلا بسكوي وشوكولا أجنبي $180 مليون، وسواها من الصلع، السلع كتير اللي بتستورد واللي فينا نحن نشغلها، مثلا البطاطا المقلية المصنعة. بدك تروحي لهالأنواع من المعالجة وتزيدي الصادرات على الاتحاد الأوروبي، يعني لتفوتي دولارات جديد. وبدك تقعدي مع هذه الدول وتشوفي كيف بترجع الحد الأدنى للميزان التجاري. حد الأدنى مش الحد الأفضل. فبدك تشوفي بموضوع الفساد، هل رح تقدري تكافح الفساد؟
هيدا بيت الأصيد.
هل هالنصوص فيك تعمليها؟ هل رح تقدر تخفض الدعم على كتير من الساعة؟ بفهم الكاجو مثلا تنزلي عنه الدعم، بفهم اللوز يمكن، بس انه فيه سلع أساسية شو رح تعملي فيها؟ مصرف لبنان شو رح يقدر يعمل؟ هل رح يقدر يغير فيها؟ هل رح تقدر تعملي بطاقات للناس لتصير هي تستفيد؟
هيدا الحل المنشود،
مش انه الغني والفقير نفسه يستفيد من الدعم. هيدي مش حالة فيها سوية. اليوم في ناس عم بيستفيدوا من الدعم هن أكثر الأغنياء، هذه مش مقبولة. ومن وين الدعم عم بيجي؟ من مصريات الناس اللي هي بالمصارف، بعدك عم تستنزفيها وعم تأكليها. بدك تشوفي الدواء شو بدك تعملي فيه؟ استيرادك مثلا بالسنة $1.5 مليار تقريبا. شوفي مثل الأردن، مثل سوريا تمام بعد كتير. في حد أدنى جدا، حد أدنى من الاكتفاء الذاتي. بدك تشوفي بتمنعي مثلا تستورد الأدوية المصنعة محليا، يعني بده يكون في معالجات سريعة بسموهن وينز.
الخطط موجودة
الوينز
والأفكار موجودة مثل ما قلت،
وبدك تهيكليون.
بس بدأ قرار،
بدأ قرار، بدك تهيكليون. يعني بدك تبلشي بإصلاحات مباشرة وتحط أمور تانية على السكة طويلة المدى.
خلينا ننتقل لموضوعنا الأساسي بالمحور الأول بهالحلقة، تأثير مفاوضات الترسيم، ترسيم الحدود البحرية على الثروة النفطية واستخراج البترول، وما هي قواعد القانون الدولي. كان لك طلات إعلامية ورأي بهذا الإطار، وقلت كلمة بالقانون الدولي أنه مكتسبات لبنان هي المعالم الجغرافية البرية الثابتة تاريخيا منذ أكثر من نصف قرن، وهي منطلق الترسيم البحري. لبنان بيحترم القواعد الدولية خلافا لإسرائيل، بدليل أنه انضم إلى اتفاقية قانون بحار لعام 1982. ما رح كمل، هيدي مقدمة صغيرة عن موقفك لنشرح عن تأثير هذه المفاوضات وقواعد القانون الدولي.
أولا، لبنان ملتزم اتفاقية مونتيغو باي لعام 82، وبأواسط التسعينات وقت صارت نافذة مضي عليها بوقت إسرائيل، خرج عن كل هذه القواعد الدولية. يعني تتعرفي أي مفاوض أنت قباله مفاوض خارج عن كل قواعد القانون الدولي البحري. اثنين، أنت أمام مفاوض إسرائيلي شرس، لأنه موضوعه منه موضوع فقط اقتصادي مالي، هو موضوع عقائد ديني. تعرف المي يعني عقيدة، العقيدة اليهودية دائلة قيمتها بالنسبة للزراعة. وإذا بتشوفي البحر المتوسط ميته إنه مش مالحة، البي بي إي قليل، بشكل عارفين الجماعة كيف وليش بدهم يستفيدوا من هالمناطق البحرية. ثلاثة، هنالك إمكانيات لوجستية وتقنية لدى الإسرائيليين ما بيمتلكها لبنان. ما بعرف إذا طالع شي مرة تصيدتي سمك على قارب عادي يعني جدا، ممكن بقعر البحر بتلاقي إنه في نوع من آلة رصد بتستكشف قديش عندك سمك تحت الباخرة أو الزورة لتكب الشباك، مش هيك؟ فبتكب مطرح ما بتلاقي في سمك، عمليا ببينوا عندك. نفس الشيء بالنسبة للإسرائيليين وتقنياتهم، عندهم بواخر بيقولوا مساهمين فيها إن كانت تركية أو غيرها، لأنه اليوم تركيا بالذات عندها مشاكل مع اليونان بموضوع البحار والمنطقة الاقتصادية الخاصة. اليوم أنا عم بحكيك يعني الحميان كتير، فممكن يكونوا مساهمين مع الأتراك بهيك نوع من البواخر الاستكشافية، يعني بيعرفوا تحديدا هن وين بدهم ينقبوا ويستخرجوا نفط وغاز، مش مثلنا رايحين على العمياني أو على الدسدسة أو على التوقعات. عندهم إمكانات وقدرات هائلة تقنية لمعرفة أين تكمن الثروات النفطية والغازية، يعني منطلقين من محل بيعرفوا أنه هالزيح البحري اللي بدك ترسميه معهم لوين بده يؤدي، وأي بلوكات بده يربحهم أو أجزاء بلوكات وأيها بده يخسرهم. من هيك ما تستغرب أنه يدفعوا ربما مصاري تعويضات للبنان ليشتروا حقوق يستفيدوا منها لأجيال قادمة. يعني موقف المفاوض اللبناني موقف كتير دقيق، لأنه هو بيجهل كل المعطيات التقنية اللي هن عندهم إياها. بس نحن بالمقابل غير القواعد الدولية البحرية اللي قلتلك عنها، عنا معالم نحن جغرافية تاريخية فينا نتمسك فيها مرسومة من عقود طويلة من الزمن. هذه المعالم اللي هي بالعشرات على خط الشط، لأنه أنت لترسمي البحر أول شيء بك ترسمي خط الشط، ما فيك تنطلقي من ترسيم البحر إلا من الجغرافيا البرية والنقاط اللي بدك تزيحي منها. فأنت بتعرفي يعني بين بيوان وبيتو بالنقورة تفرق تاكلي من البلوكات اللي بدك ترسمي عليها. هاي نقطة. نقطة تانية بدك تشوفي قدي رح تعترضك بالترسيم صخور اللي بدك تزرع فيها إسرائيل شمال أو يمين حتى هي تزيح الخط بما يؤتي مصالحها. يعني الموضوع هو موضوع دقيق وموضوع مسؤول جدا وموضوع يتطلب كتير من الدراية أكتر مما صار معنا وقت اللي اخفلنا عن بعض الحقوق
باتفاقية قبرص
مع إسرائيل ب2010. نحن كنا وقعنا مع
انت اعتبرت ما في خسارة بهيدا الموضوع بس في اغفال
في يمكن تقاعس رغم انه نحن اودعنا الامم المتحدة اعتراضنا على الاتفاقية، بس بيسوى كنا نتحرك بشكل افضل. بس دايما نحن عنا اولويات سياسية للأسف اقل اهمية تحجب حاجاتنا الاستراتيجية. فصار في اقتطاع مساحة نحو 860 كيلو ممكن لبنان كان يستفيد منه عن نقطة واحد. هلأ لبنان عمل خطوات داخلية، عمل قانون بهالموضوع وعمل مرسومه سنة 2011 بحدد الحدود، حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. تأشرح للناس
أكيد
المنطقة الاقتصادية الخالصة كتير مهمة، لأنه هي بتختزن الثروات النفطية والغازية بعمق البحر بالجرف القاري. بتعرفي كيف بتقسم المناطق البحرية؟ أنت على الشط أول شيء عندك المياه الداخلية، بعدين عندك البحر الإقليمي، بعدين عندك المنطقة المتاخمة، بعدين عندك ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، يلي هي بتبعد مساحة 200 ميل بحري من خط الأساس بتكوني مبلشي فيه. فلبنان بالقانون فعلا 163 بال2011 حدد هالمناطق، وبالتالي عنا الأسس الصحيحة اللي فيه ينطلق فيها ومنها المفاوض اللبناني. بس بده يعرف انه رايحين لاتفاق بعتقد يستغرق عدة جولات
طويل
خلافا لما قيل، مش كتير طويل لانه معروف انه بدنا ننتهي منه بسرعة، لانه في من وراءه اكيد استفادة للطرفين، بس ما ننتهي منه كيف ما كان. بدنا ننتبه على قدرات إسرائيل لنا اللوجستية التقنية، بدنا ننتبه أنه من يغرنا بضعة ملايين من الدولارات مقابل خسارة حقوق بحرية بتضر على أجيال مصاري. وبدك كمان تشوفي إذا مشيتي بالترسيم وبكرة بالتنقيب مين رح يدير هالعملية يلي معرضة للسرقة ولسوء الإدارة والفساد.
نعم.
كذلك يعني هل أنت قادرة اليوم ترجعي تفرطي بحقوق بحرية أو تفرطي بكرة بدهبياتك واللي عم بيسمعنا بفكر يمكن إذا الذهبيات يعني لا يعرف فعلا واحد إذا وصل للذهبيات شو بيعني ذلك بالبيوت، نفس الشيء بالبلدان تفرطي بهالحقوق الأساسية
ذهب الأسود
لحتى أنت فعلا أنك تطفي فساد وتخلي إدارة الفساد قائمة ومستمرة، كمان هذا أمر استراتيجي وبيسوى أنه نتوقف عنده ماليا. واللي والانتفاضة الشعبية صارت ب 17 تشرين ترجع كمان يعني تاخد على اعتبار هذا الأمر وما تخفله يعني ضروري استعادة الموقف في ضوء هالتطورات الكبيرة اللي عم تحكي عن ذهب أسود، عم تحكي عن ذهبياتك بنيويورك إذا بصير في عليهم تصرف أو لا، يعني وصلنا لمستوى معين من نقوص خطر عم بدق للصحوة.
دكتور بول مرقص، سنتوقف عبر الهاتف مع ضيفتنا مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة لوري هايتايان التي تنضم إلينا الآن. أهلا وسهلا ست لوري.
أهلا فيك، شكرا للاستضافة.
أهلا سيدة لوري، ما هو تأثير مفاوضات الترسيم على الثروة النفطية؟ لماذا وافق لبنان على التفاوض في هذا التوقيت ولم ويعني في حال لم يتم هذا التوافق على التفاوض، ما الذي سيتغير بحصول لبنان على ثروته النفطية؟
خلينا أول شيء أقول بس لأنه كنت عم بسمع شوية حديثكم إنه هذه اسمها جريمة اللي صارت بين 2007 و2010 والفوضى بترسيم الحدود، وبعدين ما عرفنا كيف نرجع نوقف مفاعيل الاتفاق اللي صار بيننا وبين قبرص، حتى لو ما احنا ما صدقنا عليها ولكن ما عملنا أي خطوة لحديث ما اجت إسرائيل وبناء على خرائطنا تبع 2007 رسمت حدودها. فهذه كم بدنا نضل من يوم وطالع، ما بدنا نخبي شيء وما بدنا نراعي حدا، فهذه كانت جريمة خسرتنا وقد تخسرنا بالمستقبل مواردنا وثرواتنا، فهذه ضرورة كان بس تنويه كما تقطع قصة ومرور كرام. هلأ تنرجع الفوائد من الموضوع الترسيم المحدود، خلينا أول شيء كمان أوضح بعض الأمور لأنه عم بسمع كثير من الأمور اللي مش إنه دقيقة. أول شيء قطاع النفط والغاز بلبنان مستمر بغض النظر إذا عم نرسم حدودنا أو ما عم نرسم حدودنا، والدليل إنه عملنا جولة تراخيص أولى وعلى أساس عطينا بلوك 4 وبلوك 9 للمستثمرين، وبلوك 9 هو بمنطقة متنازع عليها مع الإسرائيليين، ورجعنا نظمنا جولة تراخيص تانية كمان، وكنا بعجز بالجولتين مع أنه جولة التراخيص الثانية ما استمرت، ولكن كنا فاتحين كل البلوكات اللي كانت على الحدود وكمان غير بلوكات، وبالتالي ما بيعني إذا ما في ترسيم حدود يعني وقف الشغل بقطاع النفط والغاز، لأنه هيدا الشيء اللي عم نسمعه مش مضبوط. ثاني شغلة مثل ما قلت العمل بالبلوك 9 ماشي، يعني العقد اللي نحن ماضينه مع توتال ما بيقول انه اذا ما في ترسيم محدود يعني ما في شغل، وتوتال لحديث اليوم ما قالت انه انا ما بدي اشتغل، بالعكس وقت اخذت البلوك كانت عارفة انه في ترسيم محدود، كانت عارفة في اشكالية، وهي من الاول قالت انا بدي اشتغل خارج المنطقة اللي هي في عليها نزاع. هلا كمان الشغلة اللي عم بتصير انه عم نربطها دغري بالاقتصاد، شي عم بيقول انه هيدا الشيء ترسيم الحدود ضروري لنقدر نستفيد من مواردنا بالاقتصاد وتنطلع من الازمه اللي نحن فيها، هيدي اكبر غلطه لانه حتى لو صار في اكتشاف حتى لو في تطوير وانتاج هيدا الشيء بده يجي من هون من 5 لـ10 سنين، يعني شو الاستفاده منا انه اي مصاري ناطرينه من هون لعشر سنين، لانه قبل عنا قصص اهم نعملها هي الاصلاحات والتغيير الجذري اللي بدنا نعمله، ما فينا نقعد نقول ناطرين مصريات النفط تنقعد انه ننقذ اقتصادنا، والأسوأ من هيك اللي بفكر انه اذا انه طلع نتيجه منيحه انه عنا اكتشافات هيدا بيعني انه تصنيفنا رح يعلى وانه رح نصير نقترض اهين لانه عنا غاز، هيدا بيكون غلطان لانه نحن منا بوضع طبيعي انه عنا مشاكل صغيره انه اذا طلع لنا بلوك منتج واو بنصير انه تصنيفنا احسن وبيقرضونا مصاري، نحن دوله منهاره مش موفيه ديونا، ما عندنا اي رؤيه مستقبليه كيف تطلع من هالازمه، يعني ما رح يجي النفط والغاز ينقذنا بشيء. هيدي من هالميله تنوضح الامور. هلا الأشياء ترسيم الحدود ضروري. أول شيء ترسيم الحدود البحرية والبرية ضرورية، لأنه هذا الشيء سيادة لأن خاصة البري. مش معقولة ما يكون عندنا حدود ثابتة باتجاه الشمال مع السوريين وما عندنا حدود مع الإسرائيليين. هذا أمر سيادي قبل ما يكون أمر خاص بالموارد الطبيعية. البحر طبعا مثل ما قال المتر مرتبط بالبر، لأنه إذا نقطة النهائية الترمينيوس يعني ما بنعرف وين بالبحر بالبر بتخلينا نغلط بالبحر طبعاً. ضروري نرسم حدودنا تنكون عنا أريحية أكثر، خاصة إذا بلوك 8 بدنا نشتغل فيه إنه وبدنا إنه نستثمره ضروري يصير في ترسيم الحدود. ولكن أعتقد إنه يربطوا إنه في أو لا عم نعمل ترسيم الحدود لأنه بدنا نستفيد بالاقتصاد ونحن قلبنا على اقتصاد لبنان، هذا مش موجود. ترسيم الحدود اليوم للأسف إجا من ضمن البازار السياسي بين اللبنانيين والأمريكيين، وكانت ترسيم الحدود كان رهينة بين أيدي المسؤولين السياسيين. فهيدا اللي صار، مشان هيك دخولنا لهالمفاوضات هي هدفها الأساسي أو إذا بدك الإنسنتف الدافع الأساسي كان سياسي. وهيدي مفاوضات مفتوحة يعني ما إلها وقت زمني، يعني مثل ما فتنا بالسياسة فيها أي حدث سياسي بالمنطقة يأثر على المفاوضات بين لبنان والإسرائيليين حتى لو كانت غير مباشرة.
طيب سيدة سيدة لوري، ماذا يعكس الاهتمام الدولي بالترسيم؟ هل فينا نعتبره هجمة دولية على الثروة النفطية بالمنطقة، تخفيف لسطوة السيطرة الروسية على أسواق الغاز؟ وهل لبنان سيقدم تنازلات بوقت كان متمسك باتفاقية 1923 مع فلسطين؟ ويعني رجعنا رحنا على الخطوط الذي لم يوافق عليها لبنان، الخط الأزرق وخط هوف. لبنان اليوم انطلق في هذه المفاوضات، ما هي الصورة التي جعلت لبنان يتغير؟ هل سيقدم تنازلات؟ لماذا الرئيس بري بهذا التوقيت وافق بعد كل هذه الزيارات والتواصل الأمريكي مع لبنان؟ هل العقوبات دور هنا في تسريع هذه المفاوضات؟ يعني بالخلاصة مشهدية هذه المفاوضات بأي سلة بدت صب؟
خلينا أقول أنه نحن يعني نحن اخترنا نلجأ للوساطة الأمريكية، ولجأنا للوساطة الأمريكية يعني يعني صار في عمل بقى كومبرومايز او مساومات في السياسه، لانه نحن ما لجأنا مثلا للتحكيم لنقول انه والله نحن بنقدم اوراقنا بالقانون، الاسرائيليين بيقدموا اوراقهم بالقانون وبعدين في التحكيم هن بيشوفوا الكيسز اللي صارت قبل وشو بيطبق علينا شو ما بيطبق علينا، وبالقانون بيعطونا حق ابناء قديه بيطلعوا للاسرائيليين شو بيطلع. نحن فايتين بوساطة، يعني الأمريكي هو في كمان يستخدم السياسة تيخلي إنه يصير في حل من الحلول. شطارتنا نحن كلبنانيين والوفد المفاوض وأهم شيء كسياسيين، يعني مع إنه ما بعول كثير على السياسيين، إنه نقدر نحصل ما هو حقنا، إنه نجيب ما هو حقنا بالقانون. ولكن بمجرد ما قبلنا بالسياسة، يعني في مساومات بدها تصير بالسياسة، هذا الخوف الكبير. بس برجع بأكد لك نحن داخلين اليوم على مفاوضات، بس هذا ما بيعني انه رح نخرج من هالمفاوضات باتفاق. بأي وقت ممكن يتوقفوا هالمفاوضات بلا اتفاق، عشان هيك لازم يعرف المواطن كمان هيدا الشيء. هلا بالنسبة للغاز، خليني اعطيك اخر كلمة على الغاز
واختم معك.
الغاز رح يكون هو إنه مستقبل، بس ما له مستقبل كتير كبير. يعني اليوم عم نحكي إنه الغاز هو رح يكون إذا بدك source of energy، مصدر للطاقة تساعد الطاقات المتجددة بالطلب على الطاقة مستقبلا، ولكن مش لمدة طويلة. يعني عم نحكي عن ذروة غاز، ذروة الطلب على الغاز بالعشرين ثلاثين، يعني بعد 10 سنين او 15 سنه، ومن بعد راح يصير في بلاتو، يعني ما بقى في يزيد الطلب على الغاز. والطلب على الغاز راح يجي اكثر شيء والنمو تبعه هو باسيا، يعني اسواق اسيا. فبيبقى علينا نحن نعرف انه اذا طلعنا نحن غاز واشتغلنا عن هالقطاع، غير انه بس انه بدنا نستعمل يمكن للداخل اللبناني ويمكن يمكن لا، ولكن الخروج لبرا والبيع منه بهيدي السهوله. مشان هيك لازم ندعم الاداره لتوقعاتنا كمان انه الغاز انه بياخذ وقت اول شيء يتطور، لانه بعد ما عندنا حقول، وقد يكون الاستخدام الداخلي يمكن، ولكن كمان للخارج في مشاكل. وصلنا للذروه بال2030 35، فهي دوري كله لازم ناخذهم بعين الاعتبار كيف انه الاصلاحات من ثم الاصلاحات الجذريه هي رح تنقذنا من الورطه، والغاز قد يكون مكمل للاقتصاد اللبناني ولكن مش هو الاساس بالنهوض الاقتصادي. ما بقى حدا يحكي بهذا الموضوع، يا ريت ما كان فينا نزيح موضوع الغاز اساسا كله من التجاذبات السياسيه الداخليه والخارجيه، ولكن للاسف هذا ما لم يحصل.
شكرا لك سيدة لوري هايتايان، مديرة معهد الحوكمة لإدارة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شكرا.
دكتور بول مرقص، بموضوع التنازلات هذه المفاوضات كمان شددت على نقاط شراكتك فيها لوري، بموضوع المفاوض لبنان، سيكون المفاوض الذي سيتنازل أكثر من المفاوض الإسرائيلي الآخر، أم سيكون الرابح الحكم؟ يعني اليوم الحكم هو طرف، اليوم الأمريكي هو إلى جانب إسرائيل ليس إلى جانب لبنان، ولا مرة كانت أمريكا في الوسط، دائما معروف. هلا نحن رايحين على تفصلنا أيام عن الانتخابات الأمريكية، يعني كل رؤساء الجمهورية بأمريكا يقومون بإرضاء الطرف الإسرائيلي بكل شيء. اليوم إذا هو هيدا الحكم هو طرف، لبنان سيكون المفاوض الأضعف بعد كل هالشد اللي رفضوا بالأول. هلا
أول شيء ما في المفاوض اللبناني يفرط أو يتنازل، لأنه هو مفاوض تقني مفترض، وبالتالي عليه، عم نحكي عن اللي قاعدين على الطاولة بالنقورة، وبالتالي عليه أنه هو ينطلق من المعالم الجغرافية النقاط المحددة برا، ويتشبث بكيفية ترسيم الحدود وفقا للقواعد الدولية. هلا أنت ما كان فيك بسهولة تروحي مع إسرائيل على تحكيم، ولا بسهولة تروحي على محكمة العدل الدولية بلاي، لأنه تعرف أنت أنه بنظامها بالمادة 32 بدها تكون الدول موافقة على الانضمام لها، ولا فيك تروحي كمان على محكمة قانون البحار المنشأة باتفاقية مونجتيغو باي لعام 82، لأنه إسرائيل ما منضم لها. وبالتالي أنت أمام يعني حالة مستعصية، لأنك كمان مانك معترفة بإسرائيل، وبالتالي إذا بدك تروح تقاضية أنت عم تعترفي فيها بمطرح معين، يعني هاي كمان إشكالية قانونية. أنا بلاقي لازم نعد يعني نفكر فيها هالأمور هاي، بس ولكن هذا الأمر الواقع القانوني. فأنت أمام مفاوضات لها غطاء سياسي، بس هي مفاوضات تقنية، من هيك ضرورة التنبه إلى كيفية تشكيل الوفد مش غلط، تسليح الوفد بكل هذه المعالم التاريخية والوثائق اللي بتخليه يعرف يدافع أكثر عن مصلحة لبنان، وما فيه هو يتنازل ولا يفرط أبدا بهذه الحقوق إلا إذا السلطة السياسية عطيته هالمجال. يعني اللي هو مشرف على المفاوضات بالمادة 52 من الدستور رئيس الجمهورية، ولكن يشارك فيها رئيس الوزراء، يعني حتى هاي ما بقيت صلاحية محفوظة للرئيس،
حتى هاي ما صارت أصلا.
هايدي صارت بالمعنى التنفيذي أكثر ما هي بالمعنى المبدئي، لأنه رئيس المجلس كان أعلن عن انطلاق هذه المفاوضات وترك لرئيس الجمهورية فقط إدارتها، وطبعا تحتاجين بعدين إلى قرار مجلس الوزراء، وبعدين أكيد إلى مجلس نواب. يعني هذه الأمور معاهدة دولية، إذا بدك توصلي لها ما في وفد لبناني تقني يتفرد فيها، ولا حتى رئيس الجمهورية، فكلها بدها تكون أكيد موضع نظر ومتابعة حثيثة من قبل الدولة اللبنانية، ولكن أيضا من قبل الخبراء المستقلين من المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء المختصين مثل الست لوري، لحتى فعلا يكونوا بالمرصاد لأي غلط بيصير أو تنازل أو تفريط.
هل الدستور يسمح دكتور بول مرقص بأن تصرف أعمال، حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع لتصرف الأعمال، تتفق على ماذا ستقوم به. وصار هالشي كمثال مع حكومة رئيس ميقاتي لما اجتمعت لإقرار مراسيم النفط وتشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية. يعني مر عنا أحداث كتير من انفجار بيروت، ما بين نتائج تحقيقات، ما حدا تحاسب، المدراء العامين لم يتم توقيفهم حتى، يعني كله معرقل بقصة حكومة تصريف الأعمال.
خليني أقولك إن شاء الله ما نعوز تجتمع حكومة تصريف الأعمال، بس لكن إذا طال التشكيل وهنالك مخاوف أن يطول التشكيل، لأنه للأسف رابطين حالنا باستحقاقات ما قلنا فيها، انتخابات الولايات المتحدة والاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، فإيه دستوريا إذا كلما طالت فترة التشكيل كلما أصبح بإمكان حكومة تصريف الأعمال أن تجتمع لضرورات تمليها مصالح الناس الحيوية، بشرط أن لا تكون هذه الأعمال التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال أعمال تصرفية، يعني أكت دو ديسبوزيسيون، أن هي تتصرف بدي أفترض بالذهب مثلا، رغم أنه في قانون بيمنعها من ذلك، لكن تعمل أعمال تصرفية تلزم فيها الحكومات الآتي وتضع ثقلا عليها، ولكن فيها تعمل أعمال الإدارة الضرورية. يعني تعطيك مثل، اليوم في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أهم من أنها تتشكل وتبلش تشتغل؟ ما نحن ناطرين الإصلاحات وناطرين مكافحة الفساد، ليش بدها تعملها هالشغلة حكومة الميقاتي سنة 2013 وتشكل هيئة الإشراف على الانتخابات وقتها وتقر مراسيم النفط؟ ما فيها تعملها هاي الحكومة. بوقتها عطيت هيئة التشريع بالاستشارات استشارة رأي انه يجوز للحكومة الاجتماع لهذه الضرورات، قياسا على ذلك نعم تستطيع حكومة دياب ان تجتمع لهذه الضرورات، رغم انه بالمادة 64 فقرة 2 من الدستور اصبح مفهوم تصريف الاعمال بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال بعد الطائف بعد تعديلات ايلول سنة 90 على الدستور، ما بقى مثل قبل الطائف. يعني سنة 69 اجتمعت حكومة المغفور له رشيد كرامي لتصريف أعمال الناس، وقتها قعدت 6 أشهر تصريف أعمال، أقرت مشروع موازنة. وسنة 79 اجتمعت حكومة الدكتور سليم الحص بوقتها وأقرت مشاريع قوانين. احنا منا بقى بالمفهوم الواسع لتصريف الأعمال، لكن رغم المفهوم الضيق إذا طالت فترة التشكيل هناك مصالح حيوية معرضة للانهيار ومزيد من الضرر المتمادي، نعم تستطيع حكومة الدياب أن تجتمع، وآمل ألا نضطر إلى ذلك، لكني أخشى أن نضطر إلى ذلك.
نعم، يعني هون كمان أهالي الضحايا ناطرين الحساب أو ناطرين إقالة اللي هني كان عندهم مهمات على مرفق بيروت وهني المدراء، وما حدا منهم تمت إقالته، فعلى القليلة يكون في تصرف إيجابي إزاء أهالي الضحايا.
هلأ هون في عندك قرار مبدئي لمجلس الوزراء غدات الانفجار بإقالة المديرين المسؤولين عن مرفق بيروت.
نعم.
لكن هذا القرار المبدئي ما اتخذ فيه قرارات بالإفراد اسمية، قرارات اسمية.
نعم.
فهنالك تفسيرين للموضوع، إما أن يوقع رئيس الجمهورية أو أن يشترط استصدار قرارات إفرادية بالاسم.
نعم.
لإقالة هؤلاء، عملا بالمادة 65 من الدستور اللي بتقلك تعيينات موظفي الفئة الأولى بدها تلتقي عدد أعضاء مجلس وزراء، ووفقا لقاعدة توازي الأشكال باراليليسم دي فورم، مثل ما بتعيني بتقيلي كمان بديك تلتقي عدد أعضاء مجلس وزراء. اتخذ هالقرار اتخذ، لكن ما اتخذ بشكل إفرادي، اتخذ بشكل مبدئي. وعلى كل حال شو معنى ذلك أن يكون هناك قرار نيح إذا لم يترجم؟ ولا يترجم لشو اتخذ؟ إذا اتخذ وبعدين ما فيك تنفسي بدك قرار تاني من بعده، يعني شوف لك الآلية اتخاذ القرارات بالسلطة التنفيذية، لبل تصحح السلطة الإجرائية، هيك سميها الدستور. ليه إجرائية؟ لأنه إذا بتفوتي على القاموس اللغوي، الإجراء إجرائي، السلطة إجرائية، يعني ما بحاجة لمزيد من الاستنباط والبحث. بدك تاخدي قرارات بسموها وينز وينز، خلاص ما فيك تنطر الناس بمصالحهم الحيوية هالقد بكل الأمور، مش بس بهالأمر هيدا. يعني الناس بعد اليوم ما شعرت في إجراءات من وراء انفجار المرفأ، كأن شيئا لم يكن، بعد الحياة مكملة طبيعية. وهيدا كتير غلط، كتير غلط. يعني بعض القطاع الاتصالات مثل ما هو، بعض قطاع الكهرباء مثل ما هو، بعض شو ما بدك. في مشاكل مثلا بالانترنت، انه في موارد فائتة على الدولة كل يوم، موضوع الانترنت، لبل انه بتتعجب الدولة بترد اموال للشركات الدي اس بيز والاي اس بيز، هني خمس شركات بترد لهم هي مصاري، يعني هو 30% من قيمة المبيع. فبدك تعدلي قوانين ضرورية مثل القانون 1956 سنة 2017، بدك تعيدي تنظيم القطاع. المدخول المالي بلبنان لموضوع الانترنت هو الأدنى باعتراف الوزارة. يعني أول شيء في عندك شطور، بعدين ما في بيع للسي دي ان، بعدين بصير في هيدا الترجيع، وهيدا المدخول أقل لواحد من سنة 98، من سنة 98. فلازم تزيد الإيرادات على القليلة، يعني ل 300 مليار ليرة سنوي. خد لك كمان موضوع الليبان بوست. الليبان بوست تقريبا مش ربحانين منه شيء، نحن من 20 سنة تقريبا بالكاد مليار ليرة، هم بدهم منك 13 مليار وبدك تدفعينه 12 مليار تقريبا.
نعم.
لأنك أنت بتبعتي معاملات الدولة الإدارية والجريدة الرسمية وغيره. خد لك هالفضايح، يعني الدولة ما عم تقدر تتمتع وتربح من أرزاقها. بدك حكومة تتصدى لهذه الموضوعات، توقف الهدر اليومي والربح الفائت اليومي.
بسبب الهدر ما عم تقدر الدولة تربح من رزقها، من
أسباب كتير، أهمها أنه في آليات فساد وتنفيعات بعدها مستمرة وقائمة وراكبة. يعني عندك شركتي خليوي اليوم في لبنان محتكرين السوق وبيمثلوا الدولة بنفس الوقت، وبيعملوا دعايات أكنه في غيرهم من الشركات، ونفس الشيء أوجيرو، أوجيرو لحالة ما في غيرها، ما في منافس، تعمل دعايات. وشركتي الخليوي بيعملوا رعايات 36 مليون دولار رعايات،
نعم،
كل واحدة 18 مليون. يعني أمور غريبة حقيقة. الدولة يعني بحاجة لإعادة نفط، بدك شغيلة، الوزراء الجايين لازم يكونوا شغيلة.
نعم. طيب بدي أسألك عن قطاع الاتصالات والفضائح
عالتالي، يعني عالتالي
الألفة والأمتلسي،
مثل أيام الطائف يسموها لجنة العالتالي. نعم، مرقت عليهم، يعني
مرقت فضائح على هالشركتين بتضييع أرباح على خزينة الدولة، و يعني فتحة الهدر الكبيرة، السلة المفقوطة، ومذكورة يعني أرقام كتير كبيرة، وين عم بتروحوا، على شو عم بيتم دفع. طيب هول بحكومة جديدة اليوم رح تقدر تكمش هذه الملفات اللي كانت حكومات كتير فاتحة المجال
مش ضروري
الشركات إنه
نرجع لبداية الحلقة، حسب إذا هؤلاء الوزراء المعينين هندي مندوبين أو وزراء
مستقلين
أو وزراء
أو وزراء إيه.
لأنه بعد الطائف وزراء. للي ما قرأ الطائف ما فهم الدستور وزراء. الجديد، نعم، انتقلت كتير من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس وزراء مجتمعا، وصار مجلس وزراء مش مجلس مندوبين للأحزاب والتيارات. ما بدنا مندوبين، أنا بفضل حقيقة يكونوا السياسيين يا بالحكومة يا براطة، بس مش نص ومني. يعني عم بيحطوا لك ناس ما شغلتهم أو مش مستقلين أو مش قادرين ياخدوا قرارات، وكل شوية بيرجعوا لأولياء الأمر. شو هالحكومة؟ أنا بفضل تكون في حكومة فيها القيادات، القيادات الصنف الرفيع، مثل أوائل حكومات بالطائف.
نعم.
أو قبل الطائف كانوا يبقوا القيادات السياسية يقعدوا بحكومات صغيرة الحجم، وبفهم يكون في مستشار بيتلقى تعليمات أو توجيهات، بس ما بفهم وزير. لازم يكون الوزير قادر ومتمكن في سبيل المصلحة العامة، يعني مش انه فاتح احسابه بالسياسة لا، بس قادر ياخد قرارات بوزارته ويدفش الموضوع لقدام ويخفف هدر وياخد قرارات مبتكرة. بدي كل يوم من قديش 20 21 قديش 30 وزير اللي بدك اياه، بدي قرارات على عددهم كل يوم، كل يوم يصدر قرارات يعني بالدولة اللبنانية.
أنت تنتظر حكومة وزراء مش حكومة مندوبين،
صحيح؟
إذا كانوا بالفعل،
لأنه هذا المفهوم وزراء ما بعض الطائف لم يعد المفهوم هو حكومة نظام شبه رئاسي.
نعم،
بالنظام الرئاسي مثل بالولايات المتحدة، مثل بالفرنسا أو شبه الرئاسي، شبه الرئاسي تبقى الحكومة هي معاونة لرئيس الجمهورية، بفهم بكونوا هن مندوبين موظفين، ما هيك؟ سكرتير ديتا مش وزير. اللي صاير بلبنان انتقلنا من هذا النظام شبه الرئاسي اللي ما كان يمارس من قبل الرئيس، على كل حال رئيس الجمهورية ما كان يمارس صلاحياته كلها، لأنه في مراعاة بعض الأحيان لخواطر الطوائف والجماعات السياسية،
صحيح،
والعائلات الروحية هي نفس. المهم انتقلنا من هكذا نظام وفرطنا بصلاحيات الرئيس بشيك باتفاق الطائف على سبيل انه يكون في مجلس وزراء مجتمع، بس مش مجلس مندوبين، لانه صلاحيات الرئيس المحفوظة كانت له انتقلت الى هؤلاء. اللي اذا بتذكري بفترة التفريغ الرئاسي اللي صارت سنتين ونص كانوا يمضوا 30 وزير بالجريدة الرسمية مطرح رئيس الجمهورية بالوكالة، كان بالمادة 62 للدستور يمارس مجلس وزراء صلاحيات الرئيس بالوكالة وكالة. طب هول يكونوا قادرين ياخدوا قرارات وقادرين يشتغلوا وقادرين يفعلوا وينشطوا، مش يتكلوا دائما على الدفش لا سمح الله. بدنا هني يبادروا.
دكتور،
ما بتحمل الناس.
نعم، بس لا نربح الوقت. دكتور بول مرقس، موضوع القطاع المصرفي وودائع الناس والكابيتال كنترول والهيركات اللي عم بيصيروا بشكل غير مباشر ولكن غير مقاونا، ما في قانون عليهم لأنه عم بيصيروا على طبقة وطبقة. شو مصير ودائع الناس؟ دي ممكن شعب يحمل مثل ما الشعب اللبناني حامل، يعني كل التمويل عم بيكون من أموال الناس وكل الدعم من أموال الناس.
هلا بدك تشوفي لك شي محلل مالي واقتصادي بيحكي من دون قواعد. عجبني هذيك النهار حدا بيقول اذا ذهبيات لبنان موجودين ام لا، كنا نزورهم دائما بالفيدرال ريزيرف بانك اوف نيويورك وقت نروح نحاضر مع بوني وغيره من البنوك العالميه وننزل على الطبقه تحت الارض نزور ونشوف ذهبيات لبنان. فبس بالعوده لسؤالك، حقيقه بقول لك انا ما بامن بشي بيتبخر. الودائع ما بتتبخر. هلا هالودائع اللي هي اليوم صعبه انها تصرف كما يجب، ها اوكي، وكما ينتظر المودع انه يتمتع فيها سحبا نقديا او تحويلا الى الخارج، ايه راح تستبقي على هذه الصعوبات فتره طويله من الزمن.
نعم،
بقولك الصراحه. بس انه ودائعك ما تعود موجوده مش صحيح. على الأقل أسوأ تقدير بدي يكون عندك فيها أسهم وسندات في البنك.
نعم.
إذا هذا المصرف تعثر أو صبح في صعوبات أكبر اقتصادية ومالية ونقدية في البلد، بس لا تتبخر. من هيك نحن ما نزايد وما نزيد من حدة الأزمة ونصير نبيع الشيكات بتلت سعرة ونساهم بنفسنا بأزية نفسنا. هذا اللي عم بقوله. فأمر كتير ضروري هالموضوع.
نعم،
فأكيد بعتقد قوتها الشرائية هالودائع بالمصارف ما رح تكون هي نفسها، رح تطول لحتى المودعين يتمتعوا فيها.
نعم،
ويستفيدوا منها. بس ما بتبخر، ما بتبخر مهما يكن من أمر. لو بقيت دفتريا إلا وقت ما هذا المصرف عنده موجودات.
نعم،
شو هذا المصرف فكرك ما عم يتبع قواعد عالمية من IRF 9 أو غيره من المعايير المحاسبية اللي وضعتها لجنة بازل الأولى والتانية وهلأ التالتة، شو إنه مطرح معين إيه، بس لكن إنه تسحب كاش أساسا ما في مجتمع بالعالم بيسحب كاش غيرنا نحن وبعض الدول بأسف أقول المتخلفة، يعني إنه لا شو سحب الكاش والهلع والخوف بهالموضوع والتحويل إلى الخارج هذه مشكلة أكيد، لأنه سيولة لدى المصارف الدولية المراسلة اللي عندهم هن أموال المصارف اللبنانية صارت قليلة. بس غير هيك ما نسهم نحن بزيادة هالمشكلة، لأن مثل ما هلأ قيمة الشيك المصرفي للأسف هو تلت قيمته، عم نحاوله نحن بإيدنا لتلت قيمته، خاف إذا كفينا هيك يصير قيمته الربع. يعني أنا بستغرب كيف مثلا بسمع حدا بده يبيع شقة بستمائة ألف أو بخمسمائة ألف أو سبعمائة ألف وبقول له جيب ليهم كاش. شو جيب ليهم كاش؟ من وين بيجيب ليهم كاش؟ بصندقون يعني هيك، أو بيجيب له شي طيارة أو شي كاميونات بحملها كاش؟ هيك بصير التعامل؟ عم نرجع لورا ولا عم نعدل لقدام؟ عم نساهم نحن كمان انتبه بضرب ليرتنا من حيث لا ندري ربما. خلينا ما نعمل هالحالة هاي من الانتحار الذاتي. ايه في كتير مصاعب كبيرة وطويلة هلا أبلك، إذا بنكفي هيك
على أمل يكون في
ما رح تبقى قيمة لوديع البنوك من إيدنا،
بدرة خير وإنقاذ لما تبقى من هذا الوطن ولا أحلام الناس اللي انطفت بانطلاقة تشكيل هالحكومة. يمكن بتاخد معنا كتير هلا،
خمدت ما انطفت،
بس انه ايه تضل احلام الناس بالامل. انا بدي اتشكرك رئيس
سهلة.
مؤسسة جستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص، وسننتقل مع ضيفنا عبر الهاتف معالي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن. ينضم إلينا الآن الوزير حمد حسن. معالي الوزير أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر. ما رح نطول عليك، بعرف عندك اجتماع، ولكن اليوم انت ترند على تويتر. تحية للوزير حمد حسن، تحية لحمد حسن، صرت اكثر من 30 ألف. هل قد راضي عليك الشعب اللبناني بعد وباء كورونا واجتياحه لكل المناطق اللبنانية واستمرارك بالنشاط، يعني كأكثر وزير اشتغل بالحكومة المستقيلة، هل هناك في سياق العمل لجنة كورونا متابعة حثيثة لمكافحة هذا الوباء بالوقت اللي المدارس مفتوحة والإقفال للمناطق إقفال يشوبه التخبط؟ كيف ما نكافح كورونا؟ سلامة أولادنا هي كمان اليوم على تويتر أولوية.
أوكي. وصل مدام ريما، بالأول خليني أقول شكر حقيقة، شكر من القلب ومن دون تزلف ومن دون تصنع، بدي أقوله لكل الناس، كل المواطنين من كافة المناطق اللبنانية اللي عم بيوجهوا لي تحية، وأنا بقول لهم بكل تواضع لأنا عم بعمل هو واجبي. مش ممكن المضبوط حكومة مستقيلة بس أنت بالصحة ما فيك تستقيلي عن واجباتك، وبعتقد أنه خاصة بتحدي وباء كورونا ما في وقت ضايع، ما في وقت تضيعي. هاي هلأ نحنا من دون مؤاخذة هلأ الساعة 4:30 بعدنا اجتماعات بالوزارة، بديك تتابعي أدق التفاصيل ومنضل لوقت متأخر كل يوم. إذن اللي نحن عم نعمله هو واجبنا وضروري بهذا التحدي اللي تفضلتي فيه، أنه نحن نكون على قد التحدي، رغم كمان أنه في تفشي مظبوط، في ارتفاع بعدد الإصابات مظبوط، بس خلينا نقول الوجه الثاني اللي يمكن الناس مش كتير شايفته، شايف في سعي دؤوب، في دايما مواكبة، بس كمان انه نحن بالحد الأدنى لهلأ عم نقدر نحن ماشيين اون باراليل بسبق نحن والفيروس، بس ما تأخرنا كتير عنه. يعني مثلا اليوم انا في يقولك هلأ بهاي هلأ متابعة، مشان هيك كنت عم بقول نأجل لبكرة، بس مثلا هلأ الطراب والسبوار المني جزين النبطية بعلبك الحكومة بنت جبال، وأنا هو عم بأمن 50 سرير ICU جديد. يعني أنا مثل ما وعدت أنه نحن بدنا نضلنا نسابق الفيروس ما نتركه، لأنه مثل ما عم نشوف بكل دول العالم هذا التفشي حاصل، وأكبر الدول العالم حتى الأوروبية عم بتئن وعم بتصرخ وعم بتقول انه نحن قد نفقد السيطرة على الفيروس. انا بقول نحن بالشيء اللي عم نعمله عم نواكب هذا الفيروس وعم نخلي مجتمعنا ومواطنينا بأقل خطر رغم التحديات الصعبة.
طيب صرنا 65 ألف.
أما بالنسبة للمدارس وفتح المدارس
65 ألف.
أنا بدي أقربه من ناحية صحية. اللي إحنا عم نعمله
يعني وقتها كان في 10 حالات سكرت المدارس بآذار. اليوم في عنا 65 ألف حالة. لماذا تفتح أبواب المدارس؟
إيه شوفي مدام ريما شوفي المقاربة هي التالي. اليوم كان وقتها سكرنا البلد كان فيروس جديد. معطيات علمية متضاربة. كان عامل شبح هالفيروس وكل العالم فزعان منه. بلش شوي شوي تنكشف أسراره وخصائصه. تبين أنه قد ما تخبيتي منه هو رح يضله موجود. إذن مواجهته لهذا الفيروس بعقلانية ووعي وإدراك هو السبيل الوحيد لنقدر مش نتعايش معه، لنقدر نأمن الحد الأدنى من مستلزمات الحياة بوجوده، وإلا بده يوقف كل شيء. اللي نحن عم نعمله هلأ واللي كان بدراسة ودراية تامة هو موضوع أنه يصير فيه بالحد المقبول وبالحد اللي نحن بنقدر نضلنا مسيطرين على الانتشار عدد إصابات ضمن إمكانياتنا، بما أنه مجتمعنا فتي، بما أنه مجتمعنا لهلأ إذا بدي أقول جينيتيك ما ولا بشي فونكسيون إريديتير أنه والله هو في عنا مناعة عم بتخلي 95% 90% أو 95% من المصابين مش عم بيعوزوا الحمد لله أسرة آي سي يو. إذن أنا بهمني كتير أنه أنا أعمل مناعة مجتمعية دايما بقول هاي تدرجية step by step and under control لحتى أوصل للفاكسين اللي صار عم بيلوح بالأفق. إيجابية الاختبارات العلمية والسريرية
بس هيدا ممكن يكون خطير علي. الفاكسين وما حدا بيعرف لشو بيعرضه، يعني كمان ما فينا نعتمد على وصول الفاكسين
خطورته
وعم يتم إقفال المناطق، مناطق مقفلة ومناطق مفتوحة. هون بس في انتقاد، مع أنه جهودك جدا حسيسة وتشكر عليها، في انتقاد على هذا التخبط للجنة كورونا.
أنا بلجنة كورونا عنا مندوبين، وأنا برجع أقول عبر صوت لبنان الحر، إذا اليوم سكرنا منطقة لخطأ مادي احتسابي بالستاتستيك أو بالكالكول في شي غلط منه هالجرم الكبير. ليه؟ لأنه المنطقة اللي عم بتسكر عم نتابعها، عم نروح نعمل فحوصات بي سي آر، وعم نعمل بهالمرحلة سيرو بوزيتيفيتي سيرفي، عم نشوف قدي صار في عنا نسبة مصابين، نسبة population هني عاملين كونتاكت مع الفيروس وصحيين منه ومن دون ما يعرفوا. هولي مش عم بحكي عن هيرد اميونيتي، بس عم بحكي عن بأنه وصلنا نحن هلأ ل 6% من المجتمع اللبناني بالمناطق الأقفلت. في عنا ناس 5-6% مصابين وصحوا، عم بيطلع الاي جي جي عندهم المناعه بوزيتيف وهن مش عارفين انه كاينين مصابين، وهذا امر جيد. يعني انا بدي اقول اذا عم كون مناعه تدرجيه شوي شوي وعم بحيد كباري على جنب، وبتجربه المدارس او الجامعات كانت تجربه جيده ما دام في التزام من كل المعنيين كاهل كاداره كوزاره التربيه كيونيسف كوزاره الصحه، بكون نحن عم نشتغل صح. لأنه هذا اللي بدنا نوصله، يعني ما في قارب اليوم أنه هلأ ما سكرته البلد قديما سكرته، ما نحن قديما كنا خايفين من سبح الكورونا. هلأ نحن مثل ما
بس الموت على الابواب معالي الوزير. صحيح صحيح عرفنا خصائص بس الموت على الابواب. المستشفيات مش كلها هي بتستقبل كورونا مع انه العقود بتلزمها. اليوم الاهالي منن من كوكب اخر يعني لينقلوا العدوى لاولادهم وتنتشر بالمجتمع. الاهالي تطالب باقفال المدارس. بس معالي الوزير وتحيه لإلك.
انا بس هاي النقطه عم نقول على المستشفيات. أنا بدي أتشكرك ليه؟ لأنه بهذا الموضوع ليه؟ لأنه كمان المستشفيات بعض المستشفيات جاوب الأكثرية للأسف خزلونا.
نعم.
طيب أنه لأيمتى بدنا نضلنا نقول يا مستشفيات افتحوا أقفام للكورونا؟ لأيمتى؟ أنه أنا عم بواجه وباء وهذا وباء هو بيهدد خطر على كل المجتمع. مشان هيك مش مسموح انه يضل الوضع هيك. وانا حقيقة امبارحة دولة رئيس الحكومة حكيته قلت له انه طيب شو اي اجراء بدي اخده في اي مستشفى هو اجراء قاسي رح يكون. طيب على كل حال بس بما انه انا مستشفيات الحكومية نوعا ما عم بقدر ضمن الامكانيات المتاحة عم نقدر نواكب. بس طول ما هو الموضوع خاصة من ناحية الطقس بهالنسبة أنا يعني بلاس ماينوس مأرفق على وضعي. اللهم أنه نحن على أبواب الشتاء ما الموضوع يتطور أكثر أو يصير في سبريدينج أكثر وبالتالي ما عود لحق ما يعود في عندي أديكوس بين الاثنين بانتظار المستشفيات الخاصة تفوت معنا وبانتظار أنه فعلا الفاكسين اللي عم نطمح كل الدول عم تطمح لأنه يصير متاح.
نعم. شكرا جزيلا معالي وزير صحة الدكتور حمد حسن. يعطيك ألف عافية.
يعطيك العافية.
ونتابع في حوار بيروت بعد مداخلة وزير الصحة دكتور حمد حسن. ينضم إلينا الآن النائب الدكتور فادي سعد. تحياتي لك دكتور سعد. أهلا فيك. أهلا فيك عبر لبنان الحر. اليوم الإقفال في المناطق كان قرار لمكافحة كورونا، ولكن هذا الإقفال له تداعيات على الاقتصاد، وهناك نوعا ما تخبط لأنه مناطق منفتحها ومناطق منسكرها، مناطق قريبة من بعضها والناس بتنتقل من هالمنطقة لمنطقة أخرى. شو تأثير هذا الإقفال على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع الصحي بمواجهة كورونا؟ هل هو بالفعل يواجه كورونا هذا الإقفال هي خطوة سليمة؟
هلا ما في شك انه الواحد ياخذ قرار ب هيك وباء مثل كورونا شغله كثير صعبه، وخصوصا ببلد اذا بين على شيء بين انه ما في اي تنسيق بين الاجهزه المعنيه. يعني خليني اوضح، وزاره الصحه عم تشتغل لوحدها. اكيد في لجنه كورونا بس عم تعطي توصيات، هالتوصيات مش على طول عم تكون منطقيه، عم تطبق بشكل مختلف بين منطقه ومنطقه. بيجي وزارة الداخلية بتطبق مثل ما هي فاهمة، وزارة الصحة بتاخد تدابير. يعني كان بدها تنسيق أكثر، ونحن عملنا اجتماع بلجنة الصحة لنتناول الموضوع، وأنا قلت لهم أنه اللي واضح بالموضوع أنه في قلة تنسيق أو تنسيق غير كافي. هلأ المطلوب منضل نوصف الواقع، مطلوب إجراءات سريعة وفعالة وتكون عم بتزوج إذا بدي أقول، يعني تاخد بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والوضع الصحي. هلا ما في شك الأولوية القصوى هي أولوية صحية، وضع الاقتصادي مضبوط مأزم بس الأولوية القصوى هي صحية. حتى نقدر ناخد إجراءات نكافح فيها الوباء وما نضرب أو ما نزيد الأزمة الاقتصادية اللي عنا، في إجراءات ذكية بتتاخد بتناسب الواقع اللبناني. هو بدي أقول ولا دولة بالعالم لقيت الرسائل بعد، يعني ما في دولة بالعالم قالت هي الطريقة اللي نكافح فيها الكورونا. يعني مثلا كندا عملت إقفال عسكري واكتشفت بعدين أنه رغم الإقفال العسكري الكورونا انتشر بشكل كتير سريع. بأمريكا تركوا الناس عايشين تقريبا بصورة طبيعية، ولا يعني الكورونا مضبوط عم تضرب بس مش أكثر من البلدان يلي مسكرة. ومنعدد كل البلدان، كل بلد له خصوصية. فنرجع على لبنان يلي خصوصيته بالتحديد هي شقين. أول شق له عليه بعدد الاي سي يو، يعني عدد غرف العناية الفائقة يلي مخصصة للكورونا، عددها قليل. يعني احنا عندنا 370 سرير عناية فائقة.
نعم.
هلا بينما بلبنان في عندنا 1200 سرير عناية فائقة، فينا نخصص منهم نص للكورونا، يعني بنكون دوبلنا قدرة الاستيعاب بالمستشفيات. ما بعرف ليش عم بيكون هالتطور بطيء. ما في شك انه السياسة عم تتدخل حتى بها، يعني نجي بنلاقي انه في مستشفيات حكومية خاضعة لجهات سياسية ما عم يقبلوا يحولوها للكورونا، مثل كأن ملك بتبين. يعني هون في كتير أمتنة ووزير الصحة عم يعلن عنا، يعني في عنا أول شيء مستشفيات حكومية، لازم بكل منطقة يكون في مستشفى مخصصة للكورونا حكومية. هلا وقت القدرة على الاستيعاب بتخطى المستشفيات الحكومية، لازم نتوجه على المستشفيات الخاصة، وكمان بكل منطقة نخصص مستشفى خاصة للكورونا، لأنه بشكل يكون بالقلب فرد مستشفى نقدر نحط مرضى كورونا ومرضى غير كورونا، ما عم ننجح بالموضوع. هيدا أول شيء. الشيء الثاني هو له علاقة بالأدوية والعلاجات. يعني معيب نشوف أدوية الكورونا عم تنجاب على لبنان وعم تنقطع، وفي استنسالية لإعطاء للمواطنين، ولازم على طول واحد يتدخل لحتى يقدر يعطي مواطن هالأدوية اللي من حقه. في بعض الأدوية عم نشوفها بالسوق السوداء. يعني عنا عدم تنسيق كامل. برجع لموضوع الأقفال، أنا ما برأيي الأقفال مهم. يعني لو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بحطوا كل تقلن على الكمينات مثلا، أنا اليوم جاي من بيروت وقفنا شرطي مشان سنة، أنا أوكي مسألة أنا معي رخصة، بس أنه مش هذا هو الأساس. هلا يعني لازم كل الدولة عجبت الدولة معتبرة أنه هالكورونا جائحة ما بقى، يعني لازم نتجنبها بأي طريقة. أنا برأيي يكون في تشدد بالكمامات، أهم شيء الكمامات قبل ما نحكي بغير شيء. يعني لما بدبي مثلا ممنوع ولا مواطن ينشاف بلا كمامات إلا ببيته أو وحده بالسيارة ومسكر إزازه بس. بأي حالة تاني بيكون الضبط كتير عالي، يعني مثلا بحب أقول الضبط بفرنسا صار يمكن 300 يورو هلأ، في بعض البلدان مثلا بقطر يمكن الضبط $1,000 أو $2,000. لازم يكون في غرامات العلاقة بالكمامات، ممنوع مواطن ينشاف على الطريق بلا كمامة.
نعم.
هذا بنبلش هون وبعدين بنحكي إذا نسكر سوق الزلقة الغربي أو الشرقي. يعني نعم. مسخرة كمان مطارح. برجع أقول ما بدي يكون بس
في تخبط في تخبط. سعادة النائب دكتور سعد، في شيء كتير مهم إنه اليوم المدارس فاتحين حضوري للأعمار الصغيرة والشهادات وأونلاين للأعمار الثانية. اليوم هل هن أولادنا تلاميذ بمنقع عن أهلهم؟ ليش الإصابات منا منتشرة بكل المناطق؟ وباء وانتشر ما بقى قادرين نسيطر عليه، وحتى لو عم بيصير في مناعة عند البعض اليوم الأهالي يطالبون بإقفال المدارس. بدأ قرار 65,000 حالة يجب إقفال المدارس. يعني أنتوا اليوم ككتلة إلى تقلى بقراراتها، لازم تضغطوا بهذا الاتجاه. ونحن أطلعنا هاشتاك حوار بيروت، سلامة أولادنا أولوية. اليوم
ثلاثة عنا اجتماع رجل الصحة مع وزير التربية.
نعم.
إذا كان ما ألفوا حكومة جديدة، يعني وزير التربية بالحكومة المستقيلة. أنا بالنسبة لي كمان هي شغلة فاضحة.
نعم.
يعني الأولوية صحية عن جديد، والأولاد حتى لو كانوا ما بيلقطوا مرض الكورونا بس إني بيقدروا ينقلوا فيروس الكورونا من مطرح لمطرح، بينقلوا من ولد لولد، يعني من جيل لجيل، وبينقلوا للأساتذة والمعلمات، وبينقلوا لأهلهم بس يرجعوا على البيت. هون كمان يعني ما بدها هالقد. نحن اليوم صرنا على حدود الاستيعاب، قدرة الاستيعاب اللبنانية بموضوع العناية الفائقة. لازم نعمل شو ما كان تما نخلي هالناس يوصلوا للعناية الفائقة، يعني تما نخليهم يسخنوا. أنا بقول أكيد لازم نحن نأجل المدارس. إيه معلش، الأولوية صحية. قد ما فينا نعلمهم أونلاين نعلمهم أونلاين. ما أعرف مشكل الأونلاين وعم شوف الناس حوالي قدام يتعذبوا.
نعم.
بس اليوم في أولوية صحية، إيه لازم نكون صارمين. يعني نحن لازم نحد من انتشار هالكورونا بارتداء الكمامات واكيد باقفال المدارس. يعني معلش دبيل انه واحد يسكر مطعم ويفتح مدرسة. يعني هنيك الانتقال بده يصير، لانه الولد ولا بينتبه ولا بيعمل تباعد يعني ولا بيهتم بالايجين. كتير صعب تعلمي ولد كيف ما ينقل كورونا ويخذها لاهله على البيت واهله ياخذوها لاصحابه والى اخره. انا بقول على الاكيد لازم يتاجل بالقليله تنقطع على هالمرحله،
يقطع العام الدراسي، لا تقطع السنه حتى نهاية.
ما إيش الحال؟
نعم.
تقطع السنة. نعم. شو ما إيش الحال؟ نعم. أولوية صحية.
الأولوية صحتنا وصحة أبنائنا.
100%.
نعم.
وإلا شو بينفع نعلمهم
نخسرهم
ويموت نص الشعب اللبناني. يعني
نعم.
لا بدأ ما في شك قرارات صعبة.
شكرا لك.
قرارات صعبة يعني.
نعم. على أمل هذا الاجتماع المرتقب مع لجنة الصحة ووزير التربية. بشكرك النائب دكتور فادي سعد على هذه المداخلة، أهلا وسهلا فيك عبر أسير لبنان الحر. بدي أشكر ضيفي أيضا رئيس مؤسسة جستيسيا دكتور بول مرقس، وضيفي معالي الوزير حمد حسن اللي ما طلعت كل مقابلته على فيسبوك، كان في عطل، أكيد رح نرجع ننشره، استمعتوا إليه على الراديو. وشكرا للسيدة لوري هايتيان. فردي سيبا شكرا لك، كنا معكم عبر لبنان الحر، حوار بيروت الأسبوع المقبل منلتقي. الحلقة صارت موجودة على فيسبوك، والإعادة لقلق الواحد فجرا. كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم، وشكرا لكل اللي علقوا عبر هاشتاج سلامة أولادنا أولوية.